عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل البشائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في ظلال النداءات الربانية والخطاب القرآني. يا أيها الذين آمنوا، ولا يزال الحديث في سياق الكلام عن البطانة في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. التاريخ شاهد على أن البطانة الفاسدة إذا تغلغلت فإنها تعصف ليس ببناية واحدة بل بالأرض ومن عليها وبالدار والجدار وسكانها والزرع، وتهلك وتسخر كل طاقات البلاد لمصلحة الأعداء، وتقرب العدو وتبعد الصديق، وتخون الأمين وتؤمن الخؤون، وتكذب الصادق وتصدق الكاذب، كما جاء في الحديث إنه ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. موضوع البطانة خطير جدا، ولا يبعد كثيرا عن شعار العلمانية: اشنقوا أول ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني تخلصوا من العلماء ثم التفتوا بعد ذلك إلى السلطة من أجل أن تخلط الأمور وتوهن العزائم وتضعف شأن القوة ومفاصل العزة والقوة في البلد. حدثنا التاريخ عن البويهيين وعن الفوضى التي أحدثوها في عهد الخلفاء آخر خلفاء، يعني في أواخر العصر العباسي، أطلقت يد البويهيين وتصرفوا وتنفذوا في الدولة فأحدثوا في البلاد الفساد، وكانوا يريدون أن يجعلوا الدولة ذنبا وذيلا للفكر الرافضي والمعتقد الاثني عشري، فلم يتورعوا عن التعدي على الخلفاء وانتقاص حقوقهم. معز الدولة لما دخل بغداد فكر في إزالة الخلافة العباسية وإقامة خلافة علوية مكانها، ولكنه عدل عن هذه السياسة لما رأى أن الوضع قد يحدث لسلطته ومنصبه ومكانه الخطر العظيم. ذكر ابن الأثير أن معز الدولة أهان الخليفة المستكفي وقبض عليه وسمل عينيه. لاحظ أنه تقرب حتى بلغ مكانا عليا عند هذا الخليفة، ثم انقلب عليه وسمل عينيه. ثم ماذا فعل؟ أجلس المطيع على عرش الخلافة وفرض على المطيع نظام وقانون ودستور وحدد له الصلاحيات، ففرض له 1000 درهم في اليوم، ثم قطع ذلك الراتب بعد أن فتح البصرة وحدد له إقطاعات يسيرة يعيش منها، يعني جعل له سلطة محدودة جدا، وشل يد قدرة ذلك الخليفة أو ذلك السلطان في مملكته أو في ولايته. سياسة بني بويه كان لها أسوأ الأثر في العراق، وبهم وبسياستهم وتغلغلهم ونفوذهم وبطانتهم الفاسدة أشعلوا الفتن الطائفية وأشعلوا النار والفتنة بين رجال الأمن أنفسهم، بين الجند أنفسهم، حتى ثار الجند بعضهم تجاه بعض. وأقول ثورة حنين، وأنا دائما أكرر هذا المعنى، ثورة حنين التي أرادها الرافضة لتشتعل في المملكة العربية السعودية، حماها الله وحفظها وحفظ ولاة أمرها ورجال أمنها وعلماءها وعامة وخاصة من فيها وكل من عليها في طاعة الله ومن كان صادقا مخلصا لم يتدنس ولم يتلطخ بخيانة أو غير ذلك. أقول إن أولئك أرادوا من خلال ما سموا ثورة حنين بدعوى بعض الحقوق والاستحقاقات وغير ذلك أن تثور المظاهرات، ثم تخرج قوات مكافحة الشغب والطوارئ في مواجهة من ثار وتظاهر، فهؤلاء جيش وعسكر ورجال أمن من السنة يواجهون شعبا وأفرادا ومواطنين من السنة، فيلتقي بعضهم قبالة بعض فيندس المنافقون في صفوف هؤلاء وفي صفوف هؤلاء فيطلقون النار على المواطنين، ومن اندس بين المواطنين يطلق النار على رجال الأمن، فيسقط من هنا من يسقط ويسيل الدم هنا كم يعني ممن يسيل، ثم تبدأ الفتنة، سني يذبح سنيا، مواطن يقاتل رجل أمن ورجل أمن يقاتل مواطن، والرافضة الذين أشعلوها وتتبع مصدر الدعوة إلى ثورة حنين فوجدوها من نينوى ومن العراق، وجدوها من إيران، وجدوها من 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 بلاد الشام وغير ذلك، وكالذي يضحكون بعمائمهم ويتفرجون ويقولون انظروا إلى أغبياء السنة، هؤلاء أشعلناها بينهم بدعوى الحقوق، وانطلقوا كالبغلة تسرع إلى الشعير بدعوى المظاهرات وحرية التعبير عن الرأي، وما هي إلا أيام حتى سالت دماؤهم، يكسرون في رؤوس بعضهم ويتسلطون بعنف وقسوة بأسهم بينهم، ونحن قد خرجنا منها سالمين لو لم يكن إلا أننا أضعفنا قوتهم انتظارا لفرصة قادمة. ولذلك البطانة شأنها خطير وعظيم جدا. لاحظ نموذج مشرق في شأن البطانة لما استشار سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي لما حضرته الوفاة، استشار عالما جليلا من بطانته وهو رجاء بن حيوة الكندي، وكان مقربا من سليمان، ويعني قال يعني من تشير علي به في شأن أن أعهد إليه بالخلافة؟ فقال رجاء بن حيوة عليك بعمر بن عبد العزيز. لماذا رجاء بن حيوة اختار عمر بن عبد العزيز؟ لأنه يخصه بالمال والعطية؟ لا، إنما اختار من يصلح للرعية ويصلح لسياسة أمر العباد والناس، فأشار بعمر بن عبد العزيز لصلاحه وتقواه، فعهد سليمان بالخلافة من بعده إلى عمر بن عبد العزيز وبايع الناس على ذلك. فلما أعلن وفاة سليمان تلي الكتاب الذي كتبت فيه وقررت فيه البيعة، فإذا فيه أن الخليفة عمر بن عبد العزيز، فحاول عمر بن عبد العزيز أن يرفض ذلك وأن يأبى وأن يزيحها عنه، فلم ينفع، وقام الناس إليه فبايعوه، فقال لهم إذا بايع أهل الأمصار ورضوا بخليفة وإلا فأنا منها بريء، فما لبث أن جاءته البيعة من أهل الأمصار واتفق الناس عليه. لاحظ ابن العلقمي ماذا فعل، أغرى الخليفة وقال له إن الجند يستنزفون ميزانية الدولة، سرح الثلث ولن يصيبنا شيء، بالفعل وافقه، فذهب ابن العلقمي واختار أفضل الجيش وسرح الثلث وبقي الثلثان، ثم قال الخليفة لنا أشهر ولنا مدة وسرحنا الثلث وما حصل شيء، فهرت هل ترى أن نسرح الثلث الآخر من الجيش؟ قال الأمر إليك. مشكلة حينما يسند الأمر لمن لا يعرف صدقه ويعرف حقائقه وتاريخه، فوثق به الخليفة وجعله يسرح الثلث الآخر من الجيش، فسرح أفضل من في الجيش أيضا، وما بقي إلا الثلث الأخير، ثم راسل ابن العلقمي هولاكو وقال بغداد جاهزة للاقتحام تفضل، وصارت الكارثة واقتحمت بغداد وسفكت دماء المسلمين بسبب البطانة. لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلنحذر ولنعلم من هم الذين يصلحون ليكونوا بطانة، ولنجعل الميزان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل البشائر،
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر، وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.